محمد وآل محمد. عنوان جانبي: الجهة الثالثة. ذكرنا فيما سبق أن كلامنا في قاعدة لا ضرر يقع في أبحاث. البحث الأول: مدرك القاعدة. وفي هذا البحث ذكرنا نتكلم في جهات ثلاث: الأولى عرض روايات القاعدة، وقد فرغنا من ذلك. الثانية: سند الروايات، وقد فرغنا عن ذلك بحمد الله. والثالثة هي هذه. أنا أريد منهجة البحث لا تنسى بيان بعض النكات المرتبطة بالروايات السابقة. وفي هذا المجال توجد بعض النكات نشير إليها كما يلي: النكتة الأولى، خليها هاي بشكل واضح لأن النكتة الثانية تجي إن شاء الله بعد خمس ست محاضرات ما أدري. النكتة الأولى: ذكرنا فيما سبق أن الروايات السابقة قد تم منها سندان رواية واحدة وهي موثقة ابن بكير عن جرار، وعليه يكون المدار والتعامل على طبق ما ورد فيها. ولكن لو أدخلنا في الحساب بعض الروايات الأخرى، وفرض أنه يوجد اختلاف، بينها فتلك تذكر قيدا بينما موثقة ابن بكير لا تذكر ذلك القيد. مثلا او بالعكس، فهنا نحتاج الى ملاحظة ان المناسب ماذا؟ هل الحكم بثبوت ذلك القيد او عدم ثبوته؟ وأن القاعدة ماذا تقتضي؟ إذن ما سوف نذكره هو أبحاث علمية فنية، ولكن نحتاج إليها على تقديري ماذا؟ أننا ندخل في الحساب بقية الروايات ولا نقتصر على موثقة ابن بكير. أما لو اقتصرنا، هاي التفت لها، أما لو اقتصرنا ولا تأتي هذه الأبحاث. كلا أو بعضا، ولكن لأجل أن نستوعب بعض النكات العلمية، وهذا شيء لطيف ومهم، فنفترض إدخال بعض الروايات الأخرى في الحساب، ونلاحظ ماذا تقتضي القاعدة آنذاك. وفي هذا المجال نطرح أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: متى يتحقق التعارض بين احتمال الزيادة واحتمال النقيصة؟ وتصل النوبة، كي تصل النوبة إلى إصالة عدم الزيادة، فهل ذلك ثابت مطلقا ومن دون قيود، أو أن ذلك ثابت في مساحة ضيقة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: إذا كان المورد يتحقق فيه التعارض بين احتمال الزيادة واحتمال النقيص، فهل الأصل يقتضي عدم الزيادة؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أصل عدم الزيادة يعني شنو؟ هذا خلنا نلتفت له، أن الزيادة واقعة في محلها المناسب. وبالأحرى ليست شنو؟ زيادة، بل في موقعها. هذا من التعابير الموهمة الذي الطالب هنا يقوم يعاني في فهم المطلب، نتيجة هو التعبير نفسه على يقظة المقصود. وهذا إذن في هذا السؤال الثاني نريد نبحث هذا، بوية إصالة عدم الزيادة تقبلوها أو لا في مقابل إصالة عدم النقيص. والسؤال الثالث: إذا قبلنا إصالة عدم الزيادة، فهل نطبق ذلك في موردنا، أو أنه توجد مؤشرات في خصوص مقامنا؟ تساعد على احتمال النقيصة ولا تصل النوبة آنذاك علماً إلى إصالة عدم الزيادة، بل النقيصة هي الراجحة لخصوصية في المورد. هاي أسئلة ثلاثة. الآن راح ندخل في جواب كل سؤال. عنوان جانبي: جواب السؤال الأول. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فنقول: مورد إصالة عدم الزيادة هو ما لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، لا ما إذا دار الأمر بين زيادتين، أي زيادة بهذا الشكل وزيادة بذلك الشكل، ولا ما إذا دار الأمر بشكل آخر. فالمهم أن يدور الأمر بين وجود كلمة أو جملة وعدم وجودها. وأيضا يلزم أن يكون وجود الزيادة مؤثرا على المعنى. أما إذا لم يكن مؤثرا فلا يكون ذلك موردا لإصادة عدم الزيادة. ولماذا؟ أي لماذا يشترط أن تكون الزيادة ذات تأثير على المعنى؟ فإنه إذا لم تؤثر على المعنى فلا نجزم بانعقاد سيرة العقلاء على ترجيح جانب ايش؟ عدم الزيادة. لا نحرز ذلك. ومدرك هذا الاصل كما نعرف هو سيرة العقلاء، والا فلا يوجد دليل لفظي شرعي. وسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كان هناك تأثير للزيادة وتأثير للنقيص، وإلا فلا نجزم بانعقاد السير. هكذا قل أو قل بصيغة لعلها أكثر فنية، ما أدري هذا راح أبينه، هذا أكثر فنية، هذا أحسن، ذاك أحسن، شوف شلون. وهي أن العقلاء حينما يبنون على مطلب معين فلا بد أن يكون ذلك لنكتة عقلائية، وإلا فلا يوجد في سيرهم قضايا شنو تعبدية من دون أن يكون وراء نكات عقلائية. وإذا قبلنا هذا نقول إن ظاهر حال العاقل أنه ينقل كل كلمة أو جملة لها تأثير، علما لها تأثير، لها تأثير علما على المعنى. فإن العاقل يتعهد بظاهر حاله أنه ينقل ما كان كذلك، أما ما لم يكن كذلك بحيث وجوده وعدمه شنو سيان، فلا يقتضي ظاهر حاله أنه ينقل مثل ذلك، بفرض أنه لا تأثير له. إذن من هنا نستنتج أن مورد إصالة عدم الزيادة لو تمه وقبلناه، وسوف نبحث عن ذلك في جواب السؤال الثاني أنه تام أو ليس بتام، لكن لو قبلناه مورده أين هذا إصالة عدم الزيادة؟ لو قبلناه إذا بعدنا ما قلنا نقبله أو لا، ما لو دار الأمر بين زيادة ونقيصة واحد. اثنين، شنو الشرط الثاني؟ أن يكون للزيادة أو للنقيص للزيادة تأثير على معنى كما أوضحنا. وبناء على اتضاح هذا المطلب سوف نذكر الموارد التالية لنلاحظ أنها مورد لإصالة عدم الزيادة أو لا. إن شاء الله منهجة البحث طريقة البحث التفت إليه. المورد الأول إنه لو لاحظنا رواية زرارة نجد أن فيها جملة لا ضرر ولا ضرار هي موجودة، وقد نقلها زرارة بتوسط الإمام الصادق صلوات الله عليه، نقلها عن من؟ عن النبي، وأنه قال للأنصاري اذهب فاقلعها واقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار. إن هذه الفقرة ذكرت في رواية زرارة بكلا النقلين، بنقل عبد الله بن بكير وبنقل بيه. وبنقل عبد الله بن مسلم. وأما لو لاحظنا نقل رواية أبي عبيدة الحذاء فإنه لا يوجد فيها، أنا لذلك شفت أقولكم دائما ضبطوا الروايات الزمهن حتى هذا يساعدنا عليهم. وأما لو لاحظنا رواية الحذاء حسن الصيقل عن الحذاء فليس فيها هذه الفقرة، هي فقرة شنو؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن فقرة لا ضرر مذكورة في رواية زرارة وليست مذكورة في رواية الحذاء. وحينئذ ماذا نصنع؟ نرجح ماذا؟ أي نقل نرجح؟ أي نقل نرجح؟ المعروف بين الأعلام ترجيح النقل الأول، يعني المشتمل عليه على فقرة لا ضرار، يعني ترجيح نقل زرار، هذا هو المعروف بين الأعلام. وشيخ الشريعة توجد له هنا كلمة حيث قال قدس سره إن ترجيح الأعلام نقل زرارة إن دل على شيء فهو يدل على أنهم يبنون على إصالة عدم الزيادة أو ترجيح على إصالة عدم النقيصة. وإلا فلا وجه لتقديمهم نقل زرارة على نقل إن شاء الله التفت الشنو. ونص عبارته في صفحة 12 ومن جهة هذه القاعدة المضطردة حكم الكل بوجود لا ضرر ولا ضرار في قضية سامورة. مع أن رواية الفقيه هاي معه، يعني شنو والحال معه يعني والحال، مو هاي معدرة تستعملها من التعابير المجملة مشوشة، بعض مرات معها تستعمل شنو إضافة فرشي. لا ومرة تستعمل بمعنى والحال إثناء والحال مع أن يعني والحال أن رواية الفقيه بسندي هي الذي هو صحيح أو كالصحيح كما ستعرف إن شاء الله. عن الصيقل عن الحذاء خالية عن نقل هذين اللفظين. لفظين إيش قال؟ لفظين للتثنية، لا ضرر واحد لا ضرار اثنين. خالية عن نقل هذين اللفظين في المرة. سمعت بالمرة؟ ما يحتاج بالمرة. بالمرة يعني شنو بالمرة؟ هاي هم تحذير قديم. بالمرة قطعا يولا أبدا رأسان على أي حال كما عرفت. هذا نص عبارته أنت. ونحن في مقام التعليق نقول له قدس سره. كلا لا يلزم أن يكون مستندهم في تقديم رواية زرارة هو البناء على الأصل المذكور، أعني إصالة عدم الزيادة. بل قد يقال لا وجه له لكون المستند هذا. وحتى لو سلمنا أن له وجها فيحتمل وجود مستند آخر كما سوف نشير. أما أنه لا وجه لتطبيق هذا المستند يعني إصالة عدم الزيادة، أو بالأحرى أن المورد ليس من موارد إصالة عدم الزيادة، هذا ضمن ذلك. فباعتبار أن هذه الزيادة لا تؤثر على المعنى إذ النبي صلى الله عليه وآله قال اذهب فاقلعها وارمي بها. ووجود فقرة فإنه لا ضرر ولا ضرار، عدم وجوده لا يؤثر شيئا على المعنى الذي أراد أن ينقله زرار أو الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. والراوي أعني زرارة مثلا ظاهر حاله هو أنه ينقل ماذا؟ كل فقرة التي لها تأثير على المعنى. أما الذي ليس له تأثير على المعنى فظاهر حاله لا يقتضي نقل تلك الزيادات. إذن موردنا ليس مصداقا للزيادة المؤثرة على المعنى، فلا يعود هناك مجال لتطبيق إصالة عدم الزيادة. ولو تنزلنا وقلنا صحيح ان هذه الزيادة لا تؤثر على المعنى، ولكن حيث انه حيث ان هذه الزيادة هي تعليل بل هي أيضا قاعدة عامة قدمها النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين إلى يوم القيامة، فمن المناسب أن يهتم من يهتم الراوي كزرارة بنقلها رغم أنها لا تؤثر على المعنى، لكن لهاتين الخصوصيتين يكون من المناسب نقلها. لو سلمنا هذا، ولكن نقول لشيخ الشريعة إنه من المحتمل كما أشرنا وجود منشأ آخر لترجيح رواية زرارة، غير مسألة إصالة عدم الزيادة، من قبيل ما أدري شقول من قبيل شقول أن رواية زرارة موثقة، يعني معتبرة سندا، بينما رواية أبي الحذاء هي ضعيفة سندا من ناحية الحذاء ومن ناحية غيره كما أشرنا. ومجرد أن شيخ الشريعة يبني عليه، من يبني على التساهل من ناحية من، وغض النظر من ناحية من هاتين الناحيتين، يعني من ناحية الصيقل ومن ناحية السعدابادي ومحمد بن موسى بن المتوكل، لا يلازم تساهل الآخرين، فلعل بقية الأعلام ارتأوا أن رواية الحذاء ضعيفة سندا فقدموا تلك الرواية، أي رواية زرارة، على هذه، إنه من المحتمل أن يكون منشأ التقديم هذا لا إصالة عدم الزيادة يا مولانا يا شيخ الشريعة، مضافا إلى وجود احتمال آخر، وهو أنه حتى لو بنينا على اعتبار سندي رواية الحذاء، فمع ذلك يوجد مرجح لتقديم رواية زرار رغم اعتبار كلا السندين، يوجد، هاي نقطة ظريفة راح أبينها، مرجح لتقديم رواية زرار، غير مسألة السند وغير مسألة إصالة عدم الزيادة، التفت، وهو أن رواية زرار قد نقلت بنقلين، أحدهما من طريق ابن بكير عن زرار، والآخر ابن مسكان عن زرار، وهي في كلا النقلين تشتمل على هذه الفقرة المذكورة، أعني فقرة لا ضرر ولا ضرار. وحينئذ نقول لو رجحنا رواية زرارة فغاية ما يلزم غفلة واحدة من ناحيتي، غفلة واحدة من ناحية من الحذاء، رواية الحذاء غفلة واحدة منه أو من يوبن الحذاء أو من الراوي عنه، أعني الصيغة، بينما لو أردنا أن نرجح، نقطة ظريفة هي، لو أردنا أن نرجح رواية الحذاء يلزم غفلة أكثر في جانب رواية زرارة، إذ يلزم أن يكون هناك غفلة من ناحية من ناحية ابن بكير، ومن ناحية ابن مستان. فلأجل لزوم احتمالات غفلات بدرجة أكبر ولو في المرتبة الثانية، يعني في مرتبة الراوي عن زرار، إنه لأجل لزوم غفلات أكبر وبدرجة أكبر لعله رجح لعله رجح الأعلام رواية زرارة على رواية الحذاء. بل إن الشيخ الصدوق قد ذكر هذه الزيادة في نقله أيضا، فبالتالي يلزم غفلات أكبر لو رجحنا رواية الحذاء، لعل المنشأ لتقديم الأعلام هو هذا لا إصالة عدم الزيادة. إذن المطلب الذي بينت الخلاصة هذا الذي أريد أقول، أن شيخ الشريعة قال ما دام الأعلام قدمه رواية زرارة إذن حتما إصالة عدم الزيادة هو تام وقد بنى عليه الأعلام. نحن نريد نقول له أقول لعله منشأ ماذا آخر، وهو إما أنهم يرون أن رواية زرارة هي معتبرة السند بخلافه، أو لعله يلزم غفلات أكثر لو قدمنا رواية الحذاء. تكملت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.